الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله يقول ربنا في كتابه الكريم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا يذكرنا جل في علاه بنعمة عظيمة غفل عنها كثير من المسلمين وهي نعمة الأخوة بالدين فأصبحتم بنعمته إخوانا ويذكر نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بنعمة الأخوة بين الأوس والخزرج إذ كانت قبيلتين متناحرتين متقاتلتين فألف الله بينهم بنبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم فحتى الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة وعلى العباد عليها لأن الأخوة في الدين أعظم من الأخوة في النسب الأخوة الدينية أعظم من الأخوة الطينية إذ أن الأخوة النسبية لا تنفع بلا تقوى ولا دين فأبو لهب أخو العباس وأخو حمزة رضي الله عنهما لكنه في أسفل السافلين أبو لهب في أسفل السافلين والعباس في أعلى عليين وهم أخوة من النسب ما الذي فرق بينهم؟ الأخوة الدينية قال سبحانه الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ولهذا كان أول عمل عمله نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعد الهجرة إلى المدينة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، فجعل أنصاريا أخا لمهاجرين. الأخوة في الدين، قال الله في كتابه الكريم: إنما المؤمنون إخوة، بعد أن ذكر من شأن الطائفتين المختلفتين وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، دعا إلى الصلح والوقوف بجانب الطائفة المظلومة وإيقاف الطائفة المعتدية عند حدها، فقال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم لعلكم ترحمون. من أسباب الرحمة الصلح بين المسلمين حفاظا على الأخوة، فلا يجوز للمسلم أن يظلم أخاه المسلم. أخوه في الله يعبد ربا واحدا ويقرؤون كتابا واحدا ويتبعون نبيا واحدا ويصلون إلى قبلة واحدة. ويا لي في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره، لا يسلمه لعدوه ولا يحتقره ويستهزئ به بلونه أو بنسبه أو بماله أو بنحو ذلك. قال عليه الصلاة والسلام ويشير إلى فضل التقوى ها هنا: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. يجب على المسلمين أن يكونوا كتلة واحدة كالبنيان في ترابطه وتماسكه، وكالجسد الواحد كما في حديث النعمان عند الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. شبه النبي عليه الصلاة والسلام المؤمنين في أخوتهم كالجسد الذي يتكون من أعضاء، إذا حصل شيء للعضو فإنه يتفاعل معه جميع الجسد ويسهر جميع الجسد ويتألم جميع الجسد، والألم في عضو واحد. هكذا ينبغي على المؤمنين أن يتألم المؤمن على أخيه المؤمن، وأن يحزن لحزنه وأن يفرح لفرحه، لأن المؤمنين كالجسد الواحد وكالبنيان كما في حديث أبي موسى رضي الله عنه: المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. الأخوة الدينية كانت مفقودة عند كثير من المسلمين، كل واحد يريد نفسه لا يبالي بأخي المسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس في الصحيحين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحب لأخيه ما يحب لنفسه. إن لك أيها المؤمن، إن عليك أيها المؤمن حقوقا كثيرة تجاه إخوانك المسلمين، منها كما في الصحيحين واللفظ مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: حق المسلم على المسلم السيف، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فجمده، وإذا مرض فأعده، وإذا مات فاتبعه. وإذا مرض فأعده، ربما يمرض الرجال والأخ فلا يعلم أخو المسلم إلا بعد موته حين تحمل جنازته ولم يعده يوما من الأيام. وهذا حق، حق على المسلم لأخي المسلم. ورتب الله سبحانه وتعالى العيادة جورا عظيما. ها فمن حديث عبادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من مسلم يعود مسلما إلا كان في خرفة الجنة حتى يرجع. قالوا: وما خرفة الجنة يا رسول الله؟ قال: جناها. رواه الإمام مسلم. ما من مسلم يعود مسلما إلا كان في خرفة الجنة حتى يرجع. ومن حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من عاد مسلما غدوة، أي الصباح، من عاد مسلما غدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، ومن عاده عشية صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. هذه هي القوة. انظر أخاك ظالما أو مظلوما، من حقك على أخيك أن تنصره إذا كان مظلوما، وأن تحجزه عن الظلم إذا كان ظالما. قال عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، قد عرفنا كيف ننصره إذا كان مظلوما، فكيف ننصره إذا كان ظالما؟ قال: تحجزه عن الظلم فذلك نصره. هذا نصر له. أخوك المسلم لا ترضى أن يظلم مسلما، فإنك إن رضيت بذلك وأعنته على ذلك فقد خنت، لأن ذلك تسبب في زوال حسناته. فإنك إن حجزته عن الظلم فقد تسببت في حفظ حسناته، لأن حسنات الظالم تذهب للمظلوم، فذلك نصره. انصر المظلوم أعنه، وانصر الظالم احجزه عن الظلم. إنما المؤمنون إخوة. الإخوة نعمة عظيمة يترتب عليها أجور كثيرة، من ذلك أن المتآخين في الله يظلهم الله في ظله، في ظل عرشه، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكرهم منهم: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. الأخوة التي عناها الشرع، عنا المحافظة عليها، هي الأخوة في الدين، ليست الأخوة في الدنيا، وليست الأخوة في المصالح، فإن الأخوة في الدنيا تذهب بمجرد خلاف يسير، بمجرد خلاف. قال الله: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. الدنيا لا تؤلف بين القلوب، الدنيا والمصالح لا تؤلف بين القلوب، إنما هو الدين والإيمان والسنة هي التي تؤلف بين القلوب. مهما حصل من اختلاف أو تنافر، فإن هناك شيء واحد، يجمعهم، وهو الأخوة في الدين، الحب في الله. فالأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخوة في الله من أسباب محبة الله. إذا أردت أن يحبك الله فحافظ على إخوانك المسلمين، أحب لهم ما تحبه لنفسك، واكره لهم ما تكرهه لنفسك. فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيما يرويه عن ربه: وجبت، وفي رواية: حقت محبتي للمتحابين فيا، حقت محبتي للمتبادلين فيا، حقت محبتي للمتناصرين فيا، حقت محبتي للمتبادلين فيا. الذي يبذل ويعطي من أجل الله، من أجل أنه
أخوه المسلم لم نجد أنه صديقه أو صهيره أو صاحب مصالحه، لا، وإنما لله وبالله. قال عليه الصلاة والسلام: والمتحاسبون بالله على منابر من نور يوم القيامة، على منابر من نور يغبطهم الأنبياء والصديقون والشهداء. يغبطهم الأنبياء والصديقون والشهداء أعلى المراتب، مرتبة النبوة ثم الصديقية ثم الشهداء، يغبطون هذا الصنف وهم المتحابون بالله. لماذا أحببت فلان؟ هل لديك، هل لك مصلحة عنده؟ لا، أحببته بالله، أحببته لأنه صالح، أحببته لأنه يحافظ على الصلوات مع الجماعة، أحببته لأنه يحفظ القرآن، أحببته لأنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. لكن كثير من الناس يحبون الفاسدين، يحبون قطاع الصلاة، ربما السكارى، ربما قطاع الطريق، والعياذ بالله. هذه المحبة الشيطانية، إنما المحبة الدينية الحقيقية هي التي تكون لله ومن أجل الله. فقد روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: زار أخ أخا له في قرية، زار أخ أخا له في الله في قرية، فأرصد الله على مدرجته ملكا، أي أقعد له ملكا في الطريق، فقال: إلى أين؟ قال: إلى أخ لي في هذه القرية. إلى أخ لي في هذه القرية، أخ الله. قال: هل لك من نعمة تربها عليه، أي تصلحها عنده؟ قال: لا، ولكني أحببته في الله. ما عندي، ما لي أي مصلحة من هذا الأخ، ولكن زيارة في الله. قال الملك: فإني رسول الله إليك، فإن الله يحبك كما أحببته في الله. نعمة عظيمة، يحبك الله سبحانه وتعالى، يحبك الله. فإذا أحببك، أحبك جليل ونادى: يا جليل، أحب فلان فإني أحبه. ثم يوضع لك القبول في الأرض. القوة بالله شأنها عظيم، ومن مستلزمات القوة بالله الإيثار، أن تؤثر أخاك المسلم. والإيثار هو تقديم غيرك على نفسك مع الحاجة إليه، هذا هو الإيثار، أن تؤثر أخاك المسلم لشدة حاجته مع حاجتك إلى هذا الشيء، كما آثر الأنصار إخوانهم المهاجرين، وأنزل الله فيهم آيات تتلى إلى قيام الساعة. قال سبحانه: والذين توطأوا الدار والإيمان، والذين توطأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة قام بدينه، وهاجر معه إخوانه المهاجرين، استقبله الأنصار رضي الله عنهم، ففتحوا صدورهم وقلوبهم وأوطانهم وبيوتهم، فأنزل الله فيهم: والذين توطأوا الدار والإيمان، أي الذين سكنوا المدينة، الدار والإيمان سماه الله المدينة، يحبون من هاجر إليهم المهاجرين ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، مهما أعطوا من شيء لا يحقدون عليهم ولا يعترضون على ذلك، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، وفوق هذا ويؤثرون على أنفسهم، أي يقدمونهم على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ولو كان بهم حاجة. الأنصار بهم حاجة إلى هذه الأشياء، ومع هذا يقدمون إخوانهم المهاجرين الذين لا بيت لهم ولا مال ولا مأوى ولا قبيلة ولا عشيرة إلا الله ثم الأنصار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، مقتل البخل فأولئك هم المفلحون. ومن أسباب نزول هذه الآية كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال يا رسول الله إني مجهود. جاء أصابه العرق والمشقة، إني مجهود. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه هل عندكن شيء؟ قلنا جميعا لا والذي بعثك بالحق ما عندنا شيء إلا الماء. هذا خير الخلق ما عنده القصور الشامخة ولا المراكز الفارية ولا عنده الذهب والفضة، لأنه يعلم أن الدنيا لا تساوي شيء ولو طلبها لأوتيها. قلنا ما عندنا شيء والذي بعثك بالحق ما عندنا شيء. فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه من يضيف هذا يرحمه الله؟ فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله. فجاء إلى زوجته فقال هل عندك شيء؟ قالت لا إلا طعام الصبية، إلا طعام العيال الأولاد. قال فعلمهم بشيء من ولينهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه الأيام ربما المسلم يريد أن يأكل أخاه المسلم، يريد أن يبطش له، يريد أن يأخذ ماله ويتحيل عليه، يريد أن يحاصره حتى يموت جوعا. قال علليهم ثم نموهم. فإذا جاء الضيف فقومي إلى السراج فأبطيه، أي توهم الضيف أنها تريد أن تقنعه فينطفئ، لكنها ستطفئه عمدا من أجل أن يأكل الضيف وحده، وهم لا يأكلون. كل هذا من أجل أن يشبع ضيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فجاء الضيف فأكلوا معه وأكل، ثم قامت السراج فأطفأته فأكل الضيف حتى شبع. فلما جاء الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لقد عجب الله من صنيعكما لضيفكما البارحة. وفي رواية في البخاري لقد ضحك الله من صنيعكما بضيفكما. هذه هي الأخوة، هذا هو الإيجاب. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. كما سمعتم كان أول عمل قام به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، فكان يأخذ مهاجريا وأنصاريا ويقول هذا أخو. ومن ضمن من آخى بينهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع. فما هي قصتهما؟ في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال لما قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة آخى بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين سعد بن الربيع، وكان من أكثر الأنصار مالا. فقال يا عبد الرحمن أشاطرك في نصف مالي، خذ نصف المال. علي الأخوش من الآن سيعطي أخاه المسلم 1000 ريال في الله، أخوة في الله، لا تجد ذلك إلا من رحم الله. خذ نصف مالي، نصف مالي. هذه الأيام لو جاء نازح ربما يجسرون مظاهرة، لماذا يأتي هذا إلينا؟ انظر إلى عبد الرحمن ابن عوف وسعد بن الربيع. سعد بن الربيع يقول لذلك المهاجري أشاطرك في نصف المال، خذ نصف المال. ولي زوجتان أطلق إحداهما فإذا حلت تزوجها. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذا إثار سعد بن الربيع. فما هي عفة عبد الرحمن بن عوف؟ ماذا قال؟ قال بارك الله في لك في أهلك ومالك، أمسك عليك مالك وأمسك عليك أهلك، دلوني على السوق. فدلوا على السوق فتاجر حتى ربح ورجع وفيه إصرار، وقد تزوج رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. هكذا لنكن يا أيها الأخوة المسلمون أولئك قدوتنا وأسوتنا وسلفنا الصالح الذين أرشدنا الله أن نسير على مثالهم وأن نقتفي آثارهم وأن نهتدي بهداهم. قال الله: من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، صحابة وتابعين، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساء مصيرا. استغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان الا على الظالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، حتى الله سبحانه وتعالى على الحفاظ على الأخوة وأكد بأنها نعمة من نعم التي أنعم بها على عباده المسلمين. وإن من الحفاظ على الأخوة اجتناب ما يخل بها، أن يتجنب العبد الأسباب التي تخل الأخوة والتي تؤدي إلى التنافر والتباغض بين الأخوة المسلمين. فحرم الله الغيبة حفاظا على الأخوة، وحرم النميمة، حرم الكذب، حرم البغي، وحرم الحسد، كل ذلك حفاظا على الأخوة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر بعضكم على بعض ولا يبغي بعضكم على بعض. حرم الله السخرية، حرم الله تنافس الألقاب، حرم الله التجسس، كل ذلك حفاظا على الأخوة. قال سبحانه: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا من الألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. سمعا بهذه الآية بدأ الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة، وختمها: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى من آدم وحواء. الناس كلهم سواء في أسماء المسلم، لا فرق بين عربي ولا عجمي إلا بالتقوى. وبين الآيتين حذر من الأشياء التي تخل بالأخوة، وهي السخرية والاستهزاء بالآخرين والطعن بأعراض الآخرين والتنابز بالألقاب وسوء الظن والغيبة والتجسس. كل هذه حرمها الله سبحانه وتعالى من الحكم لأنها تخل بالأخوة. ثم قال: يا أيها الناس، يا أيها الناس، نداء عام لجميع بني آدم: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، كلكم من رجل وامرأة، وهما آدم وحواء عليهم السلام. فلا فرق، فلا فضل أحد على أحد. لماذا تفضل نفسك على غيرك؟ وأبا وأبوك وأمك هو أبوه وأمه، لكن ذهبت عقول كثير من الناس يرى نفس الفم والميزة على غيره، مع أن الأب واحد والأم واحد، لكن الله سبحانه وتعالى بين الميزان، ميزان الأفضلية بين الناس هو شيء واحد وهو التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لعمرك ما المرء إلا ابن دينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب. لقد رفع الإسلام سنان فارس ووضع الشرك الشقي أبله. بلال عليه السلام، بلال رضي الله عنه عبد حبشي من أهل الجنة، سلمان الفارسي من أهل الجنة، لكن أبو لهب ذلك الرجل الكبير في قومه الشريف وضيع في جهنم، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، ومراده حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ما هو الذي أرداه؟ كفره وشركه وعناده. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. لماذا قبيلة بني فلان وشعب بني فلان. لماذا؟ لتكون القبيلة أعظم من قبيلة، لتكون قبيلة أشرف من قبيلة. لا، قال الله لتعارف، للمعرفة فقط. ينسب إلى قبيلته فيعرف بها، وليس أن يكون أحسب وأنسب من غيره. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. التفاضل بالأحساب والأنساب هذا من أمور الجاهلية، من أمور الجاهلية. كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يفرق من حيث النسب بين بلال العبد الحبشي وبين أبي بكر رضي الله عنهما، وهو من قبيلة كبيرة، كلاهما سيان عنده. كما قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أفضلكم عند الله أتقاكم. من تميز بالتقوى، من اتقى الله سبحانه وتعالى فامتثل أوامره واجتنب نواهيه، وإن كان عبد حبشيا، وإن كان خبيرا، وإن كان ذميم الخلقة، وإن كان فإن الله سبحانه وتعالى كما قال عليه الصلاة والسلام: لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قالوا: يا رسول الله، من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. قالوا: ليس عن هذا مسألك. قال: فيوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألونني؟ خيارهم بالإسلام، خيارهم بالجاهلية، خيارهم بالإسلام إذا فقهوا، خيارهم بالجاهلية، خيارهم بالإسلام إذا فقهوا. لم يقل أنسبكم شرفا ولا حسبا ولا نسبا، ولكن من تفقه في دين الله ومن تمسك بدين الله فهو أتقى الناس. الشاهد أنه لا فرق بين إنسان على إنسان إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى. الشاهد أن هذه العادات القبلية تفرق الأخوة، اللمس في الأحساب والطعن في الأنساب. لا فرق بين مسلم ومسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيم الصلاة مع الجماعة. فلنجتنب هذه العادات يا عباد الله التي تخل بالأخوة. قال الله سبحانه وتعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. تلفظ بالكلام الحسن، الكلام الطيب، الكلام الذي لا يجرح، الذي ليس فيه سوء ظن ولا فيه احتمال سوء. وقل لعبادي يقول الذي هي أحسن، لا تجعل الشيطان مدخلا بينك وبين إخوانك المسلمين. فإن حصل ذلك فسارع بالاعتذار وتصحيح الخطأ أو ببيان القصد، حتى لا ينزغ الشيطان بينك وبين أخيك. الكلام على الأخوة في الله، على الأخوة في الدين، تقول هذه خلاصتها واختصارا لها: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. اللهم اجمع كلمة المسلمين وخذ بأياديهم إلى كل خير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.